أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال: توقف الوضعي على تصور اللفظ، كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثالث من أقسام الوضع. التقسيم الأول: تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني، وكان هذا التقسيم بلحاظ منشأ تحقق الوضع. فإن كان المنشأ هو العامل الكمي كان الوضع تعينيا، وإن كان المنشأ هو العامل الكيفي كان الوضع تعينيا. التقسيم الثاني: تقسيم الوضع باعتبار تصور المعنى إلى أربعة أقسام تقدمت. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثالث للوضع، تقسيم الوضع إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي. منشأ التقسيم، أساس التقسيم بتعبير منطقي، ما هو أساسه؟ هو تصور اللفظ. إذن الفرق بين التقسيم الثاني والثالث أن التقسيم الثالث باعتبار تصور المعنى ينقسم إلى وضع عام ووضع خاص. وضع عام وموضوع له عام، وضع عام وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له خاص، وضع خاص وموضوع له عام باعتبار تصور المعنى. فالمعنى المتصور إما كلي وإما جزئي. وإذا كان كليا اللفظ إما أن يوضع بإزائه أو لأفراده وهكذا. التقسيم الثالث باعتبار تصور اللفظ، تقدم أن الوضع عملية حكم، والحكم فرع تصور المحكوم عليه، والمحكوم عليه في المقام هو اللفظ والمعنى. إذن لا بد قبل أن يصدر الواضع حكمه أن يتصور المعنى، وباعتبار تصور المعنى قسمنا الوضع إلى أربعة أقسام. الآن نريد أن نقسم الوضع باعتبار تصور الله، فنقول: ينقسم الوضع باعتبار تصور اللفظ إلى قسمين. الأول هو الوضع الشخصي، والثاني هو الوضع النوعي. بيان ذلك: الواضع إما أن يتصور اللفظ، الآن بقطع النظر عن المعنى، إما أن يتصور اللفظ بشخصه ونفسه مادة وهيئة فيكون الوضع وضعا شخصيا. وضع شخصي لأنه تصور شخص ونفس اللفظ، أو أن يتصور اللفظ ولكن من خلال عنوان يحكي، يتصور اللفظ بوجهه وعنوانه فيكون الوضع نوعيا. إذن الحاصل: إن تصور الواضع اللفظ بنفسه يكون الوضع
شخصية. وإن تصور اللف بعنوانه المنطبق عليه يكون وضعا نوعيا قبل عرض مثال توضيحي لكل من الوضعين. لا بد أن تفهم هذه المقدمة وهي كل لفظ يصدر من الواضع من المتكلم فهو غير اللفظ الذي يصدر في آن آخر أو يصدر من غيره. مثلا إذا قلت زيد في هذه الدقيقة، في الدقيقة الثانية أيضا تلفظت بزيد، لفظ زيد من حيث هو لفظ لا من حيث هو معنى. لفظ زيد اللفظ الأول الذي صدر في الدقيقة الثانية الأولى هو غير اللفظ الثاني. وأيضا أنت لو تلفظت بزيد يكون تلفظك بزيد هذا اللفظ الذي صدر عن فمك غير الذي صدر عني. إذن كل لفظ يصدر عن المتكلم هو غير اللفظ الذي يصدر عنه بعد الآنات في الآنات الأخرى، وغير اللفظ الذي يصدر عن متكلم آخر، بدليل أنني أقول هذا اللفظ صدر عن في الدقيقة الأولى وذاك اللفظ في الدقيقة الثانية، إذن يختلف اللفظ. بناء على ذلك نقول تارة الواضع يتصور يريد أن يضع لفظا لزيد لمعنى زيد لذات زيد، فيتصور لفظ زيد بنفسه زاء يا دال مادة وهيئة، باعتبار أن كل لفظ يتقوم بمادة وهيئة. مادة لفظ زيد ما هو؟ ما هي؟ الزاي والياء والدال. الهيئة يراد بها تقديم الحرف على الحرف الآخر. الواضع عندما أراد أن يضع لفظا لذات زيد تصور نفس اللفظ مادة وهيئة، نفس اللفظ زيد ياء دال زاي ياء دال ووضعه لذات زين للمعنى. هذا الوضع يسمى وضعا شخصيا. أو عندما أراد أن يضع لفظا للحيوان الناطق تصور لفظ إنسان مادة وهي، إذن صورة اللفظ بنفسها متصورة. هذا يسمى الوضع بالوضع الشخصي، لأن اللفظ تصور بشخصه بنفسه مادة وهيئة. هذا واضح. الوضع النوعي لا يتصور اللفظ بنفسه، إنما يتصور اللفظ بوجهه وعنوانه. بيان ذلك يعتمد على بيان مقدمتين. أولا، الأولى، يستحيل أن توجد الهيئة من دون مادة، هذا مستحيل. يستحيل أن يتصور الإنسان هيئة اللفظ مجردة عن مادتها. الهيئة لا تتصور إلا في ضمن مادة. لماذا؟ لأن الهيئة معنى نسبي، معنى حرفي تقدم في الحلقة الأولى، والمعنى الحرفي له وجود مستقل أو وجوده في غيره. أحسنتم، وجوده في غيره. لو تصورت الهيئة مجردة منفصلة عن المادة لكان معنى ذلك مستقلا وهو خلف أن حقيقتها وجود رابط غير مستقل. إذن الحقيقة الأولى ما هي؟ أن الهيئة سواء كانت هيئة مفرد أو هيئة جملة، كما أن المفرد له هيئة، الجملة أيضا لها هيئة، هيئة الجملة الخبرية، هيئة الجملة الإنشائية، هيئة الجملة التامة، هيئة الجملة الناقصة إلى آخره. أيضا المفرد سواء كان هيئة فاعل كهيئة ضرب يضرب اضرب فعل يفعل افعل، أو هيئة اسم كهيئة فاعل اسم الفاعل مفعول. المهم يستحيل أن تتصور الهيئة منفصلة عن المادة، ومعنى ذلك أن الهيئة لا تتصور إلا في ضمن مادة. هذه المقدمة واضحة. المقدمة الثانية، بعض المواد يصعب تصورها، لماذا؟ لعدم حصرها في عدد معين، لا يستطيع الواضع أن يتصور جميع ما جاء على صيغة فاعل أو جميع ما جاء على صيغة فعل. صيغة فعل كثيرة، ضرب أكل نام شرب إلى وقف إلى آخره، ضارب قائم نائم جالس، مواد لا حصر لها. فهنا لو أراد الواضع أن يضع لفظا لضرب، إذن عليه أن يتصور لفظ ضرب وأن يتصور هيئة فعل ضرب، ولو أراد أن يضع لأكل عليه أن يتصور هيئة أكل، وهيئة أكل بشخصها هي نفس شخص هيئة أكل وتختلف. لماذا تختلف؟ لأن هيئة ضرب موجودة ضمن مادة ضاد را با، وهيئة أكل موجودة ضمن مادة ألف كاف لام، كتب كاف تاء با. إذن الهيئة تختلف أو لا تختلف؟ شخص الهيئة تكلم، نعم في ذهنك أنت الهيئة واحدة، لكن تلك الهيئة ماذا نصطلح عليها؟ نوع الهيئة، ولا شخص الهيئة
تختلف.
إذن لو أراد أن يضع هيئة فعل بشخصها عليه أن يستحضر كل مادة من المواد، يستحضر ضرب وأكل وكتب ونام وجلس ووقف إلى آخر، وهذا بالغ حد الصعوبة. إذا ماذا يفعل الواضع؟ انتبه جيدا، ماذا يفعل الواضع؟ الواضع يتصور عنوانا عاما. إذا خلني أصل إليك إلى هذه النتيجة، أن لو قلنا بأن هيئة الفعل الماضي متصورة بشخصها لزم أن كل فعل ماضي يتصوره الواضع، لأن كل هيئة لا تتصور إلا في ضمن المادة، وهيئة فعل الماضي في مادة ضرب غير هيئة فعل الماضي في كتب غيرها. إذا ماذا يفعل الواضع؟ لا يستطيع، يصعب عليه أن يستحضر جميع المواد، ماذا يفعل؟ هنا يتصور عنوانا عاما. ما هو هذا العنوان العام؟ وهو كل ما جاء على صيغة فعل. كل ما جاء على صيغة فاعل هذا عنوان عام. الآن تصور العنوان العام ثم يضع. ماذا يضع؟ لا يريد أن يضع هذا العنوان العام، يريد أن يضع الأفراد للمعاني. يعني يضع ضربة لمعناها، وأكل لمعناه، ولا كتب لمعنى. فالمعنى هو الموضوع له، ولا هو الموضوع. إذا الموضوع ما هو؟ هو ضرب وأكل وكتب، ولكن الوضع لا يستطيع أن يتصور شخص اللفظ. شخص اللفظ لماذا لا يستطيع أن يتصور شخص اللفظ؟ لأنه لا يصعب عليه أن يستخدم جميع المواد. إذا ماذا يفعل؟ يتصور عنوان عام يحكي عن ضرب وأكل ونام. ما هو هذا العنوان العام؟ هذا العنوان النوعي، كل ما جاء على وزن فعل. هنا الاستواء، هو لا يريد أن يضع فعل للمعنى، يريد أن يضع هذه الأفراد ضربة، ولكن تصور ألفاظها بنفسها بشخصها أو عن طريق هذا العنوان العام، عن طريق هذا العنوان العام، فيضعها لمعانيها. إذن وضع أي شيء لأي شيء، وضع هذه الأفراد لمعانيها، فيقول جيد، وضع الألفاظ ضرب وأكل ونام لمعانيها، تصورها بنفسها. نقول لا، لم يتصورها بنفسها، إنما تصورها تصورها عن طريق عنوان يحكيها، وهو هذا العنوان العام. هذا الوضع يسمى وضع نوعي. ما استطعت أوصل لكم فكرة الوضع النوعي؟ هذا هو الوضع النوعي. قد بعض الشروحات فيها مصالح، أو ما أريد أقول خطأ، أنه يقول يتصور العنوان العام ويضعه. لا، ليس الموضوع هو العنوان العام، الموضوع هذه الأفراد هي الموضوع لمعانيها، يعني ضرب وأكل ونام وكتب. ولكن لما كان الواضع يصعب عليه أن يتصور شخص ألفاظها، التجأ إلى أن يتصور عنوان يحكيها. هذا العنوان العام، وهو عنوان ما جاء على صيغة فعل، ما جاء على صيغة فاعل. اتضحت الفكرة؟ هذا يسمى الوضع. إذا الفرق بين الوضع النوعي والوضع الشخصي أنه في الوضع الشخصي يتصور شخص اللف مادة وهيبة، أما في الوضع النوعي يتصور عنوانا عاما يحكي هذه الألفاظ التي يريد الواضع أن يضعها لمعانيها. قال كما يتوقف الواضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف على تصور اللاف. لاحظ، إما بنفسه وشخصه فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان، هذا العنوان العام الكلي النوعي مشيرا إلى من؟ إليه، إلى من؟ إلى اللاف، إلى اللاف. اللفظ الموضوع، موضوع لأي شيء لمعنى، فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الأول، وضع أسماء الأجناس، إنسان، بقر. أيضا مثال وضع الأعلام الشخصية، زي العلم. ومثال الثاني، وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل. فإن الهيئة، هيئة اسم الفاعل، لما كانت هيئة الله الذي على وزن فاعل لما كانت الهيئة لا تنفصل في مقام التصور عن المادة. هذه المقدمة رقم واحد. لماذا لا تنفصل؟ يعني لا يمكن أن تتصور الهيئة منفصلة عن المادة. وبعبارة أخرى لا تتصور الهيئة إلا في إطار المادة لأنها معنى رابط، والمعنى الرابط لا موجود في غيره. والمقدمة الثانية وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل أو عند وضع صيغة الفعل الماضي. اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة وهي فاعل في ضمن الفاء والألف والعين واللام، ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة للمعنى. شوف، ويضع ما كان على هذه الوتيرة. إذن الموضوع ليس فاعل، إنما الموضوع ضارب قائم كاتب، فيكون الوضع نوعيا. انتقل بعد ذلك قدس سره إلى مبحث المجاز. وهنا نشير في البدء إلى ثلاث مقدمات قبل الوصول إلى المبحث الذي يريد أن يؤكد عليه قدس سره. المقدمة الأولى، تفت جيدا لطريقة تناول لهذا البحث تختلف عن ما هو ملون في الشروحات. المقدمة الأولى لللفظ دلالتان، دلالة على المعنى الحقيقي ودلالة على المعنى المجازي. مثال لفظ الأسد، لفظ الأسد لفظ واحد، موضوع بأي وضع لفظ الأسد، شخصي أو نوعي؟
شخصي.
لفظ الأسد له دلالة على المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، وله دلالة على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. ولكن دلالة لفظ الأسد على المعنى الحقيقي ما هو منشأها؟ أحسنتم، منشأها اقتران لفظ الأسد بالحيوان، والاقتران هو الوضع قرن بين اللفظ والمعنى، نتيجته اقتران اللفظ بالمعنى. إذن الدلالة الأولى تنشأ عن الواضع الذي نتيجته اقتران اللفظ بالمعنى. الدلالة الثانية وهي دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، منشأه ما هو؟ منشأه ما هو؟ هنا محل البحث. المقدمة الثانية لللفظ اقترانان. الاقتران الأول اقتران الأسد بالحيوان المفترس، واقتران الأسد بالرجل الشجاع. إذن كم اقتران عندنا؟ لللفظ اقترانان، اقتران بالمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، واقتران بالمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. ولكن ما هو الفرق؟ أولا، ما هي العلاقة بين هذين الاقترانين؟ نقول العلاقة علاقة طولية، بمعنى لا يقترن لفظ الأسد بالرجل الشجاع إلا إذا اقترن أولا بالحيوان المفترس. وعبارة أخرى، دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع على المعنى المجازي في طول دلالته على المعنى الحقيقي. وبعبارة ثالثة، فعلية الدلالة الثانية تتوقف على وجود مانع يمنع من دلالة اللفظ على معناه الحقيقي. ابتداء اللفظ يدل على ماذا؟ على المعنى الحقيقي. نعم، إذا وجد مانع كالقرينة فهنا يكون اللفظ لا يدل على المعنى الحقيقي. إذا قلت رأيت أسدا يرمي، هنا تبطل فعلية الدلالة الأولى وتتحقق الدلالة الثانية. إذن العلاقة طولية أو في عرض واحد؟
طولية.
هنا نقول في المقام، الدلالة الأولى آكد من الدلالة الثانية، أقوى من الدلالة الثانية. لماذا؟ وجه الأقوائية. وجه الأقوائية أن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي منشأها الواضح ولا تحتاج إلى واسطة. اقتران، اقتران لفظ الأسد بالمعنى الحقيقي من دون واسطة منشأه الواضح، بينما اقتران لفظ الأسد بمعناه المجازي وهو الرجل الشجاع بواسطة. ما هي تلك الواسطة؟ المعنى الحقيقي. لاحظ على اللوح توجد مقدمتان. مباشرة اللفظ مقترن مع الحيوان المفترس، وهذا الاقتران الأول ما هو منشأه؟ الواضح. مقدمة ثانية، والحيوان المفترس مقترن مع الرجل الشجاع من جهة مشابهة وهي الشجاعة، عنصر الشجاعة، كأنه قياس منطقي فيه حد أوسط. ما هو حده الأوسط؟ هو الحيوان المفترس. اللفظ مقترن مع الحيوان المفترس، والحيوان المفترس مقترن مع، والمقترن بالمقترن مقترن. إذا اللفظ يقترن مع الرجل إذا اقتران لفظ الأسد بالرجل الشجاع تم بواسطة الحيوان المفترس، واقتران الأسد بالحيوان المفترس من دون واسطة. ومن الواضح كلما تعددت الوسائط كانت الدلالة أقوى أو أضعف. تفتم إلى وجه الضعف. إذن دلالة اللفظ على معناه المجازي أضعف من دلالة اللفظ على معناه الحقيقي، بسبب أن الدلالة المجازية الاستعمال المجازي يحتاج إلى واسطة، خلافا للدلالة على المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى واسطة، منشأها مباشرة الواضح. إذن خصوصية الاقتران الثاني، خصوصية الدلالة الثانية، أي دلالة اللفظ على المعنى المجازي، عبارة عن خصوصيتين. الأولى أنها في طول الدلالة الأولى، دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، خصوصية الطولية. والخصوصية الثانية أنها أضعف من الدلالة الأولى. ولهذا نقول إذا كانت الدلالة الأولى لا تحتاج إلى واسطة، إذا مجرد أن الإنسان يسمع لفظ الأسد أين ينتقل ذهنه؟ إلى الحيوان المفترس، لأنه لا يحتاج إلى واسطة. قال يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي، يعني له اقتضاء من أجل الاقتران الخاص بينهما، بين اللفظ ومعناه الحقيقي، كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي. قلنا الحيوان المفترس يقترن بالرجل الشجاع اقترانا خاصا. ما هو سبب اقتران الحيوان المفترس بالرجل الشجاع؟ نتيجة المشابهة، كالمعاني المجازية المشابهة، عنصر الشجاعة، تقدم هذا في الحلقة الأولى. غير أنها أن الدلالة الثانية، يعني دلالة اللفظ على المعنى المجازي، صلاحية بدرجة أضعف. لماذا؟ لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، وهما الأول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، والاقتران الثاني اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. تفت جيدا، لا تعبر هكذا التعبير، اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران اللفظ بالمعنى المجازي، هذا خطأ. لا، الاقتران الأول اقتران اللفظ لفظ الأسد بالحيوان المفترس، والاقتران الثاني اقتران الحيوان المفترس وليس لفظ الأسد مع الرجل الشجاع. والمقترن بالمقترن مقترن، هذا نظير مساوي المساوي. إذا كان ألف يساوي با وبا يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم بواسطة با، ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية ماذا؟ فعلية. إذن هي متى تكون فعلية؟ مع وجود المانع من فعلية الدلالة الأولى. وبعبارة أفضل لك أن تقول هكذا، فعلية الدلالة الأولى متى تتحقق؟ عند الوضع. إذا وضع اللفظ للمعنى أصبحت الدلالة الأولى فعلية، أما الدلالة الثانية دلالة اللفظ على المعنى المجازي متى تكون فعلية؟ عند عدم فعلية الدلالة الأولى، يعني مع وجود مانع يمنع من تحقق فعلية الدلالة الأولى. ما هو هذا المانع؟ القرينة. ولهذا نستطيع أن نختصر العبارة ونقول مع وجود القرينة كلمة يرمي تبطل فعلية دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، وتتحقق فعلية دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع. ومع اقتران اللفظ بالقرينة، والقرينة بمثابة وجود المانع يمنع من فعلية دلالة اللفظ على معناه الحقيقي، ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي كلمة يرمي، رأيت أسد يرمي، يرمي هي القرينة، تصبح هذه الصلاحية صلاحية ماذا؟ صلاحية الدلالة ثانية فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى
مجاز.
لماذا؟ لعدم فعلية الدلالة، وإلا لو كان كلاهما فعليتين هذا معنى أنهما في عرض بعضهما، والمفروض أن الدلالة الثانية في طول الدلالة الأولى. وأما في حالة عدم وجود القرينة، يعني في حالة عدم وجود المانع، الفعلية لمن فقط؟
للأولى.
والثانية لا فعلية لها، لأن فعليتها مشروط بوجود المانع، وإذا ارتفع المانع تبطل الفعلية للثانية. فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري دائما يتعلق بالمعنى الموضوع له، يعني بالمعنى الحقيقي، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى ذهن، يشير إلى التبادر الذي سبق الكلام عنه في الحلقة الأولى. بمجرد أن يسمع السامع لفظ الأسد ينتقل وينسبق ذهنه إلى الحيوان المفترس، يعني المعنى الموضوع له لفظ الأسد بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. وإلا المعنى المجازي متى ينتقل؟ مع وجود القرينة. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج هنا يريد أن يصل إلى هذه الفكرة، وهي تبت جيدا. دلالة لفظ الأسد على المعنى الحقيقي تفتقر إلى وضع أو لا تفتقر إلى وضع؟ تفتقر إلى وضع. من دون الوضع يدل لفظ الأسد على معناه أو لا يدل؟ لا يدل. لهذا نقول منشأ الدلالة الأولى، أي دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، هو الوضع. الكلام أي منشأ دلالة لفظ الأسد على الرجل
الشجر.
هل نكتفي بوضع واحد أو نحتاج إلى وضع جديد، نحتاج إلى عناية أخرى غير الوضع في الدلالة الأولى؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول أن دلالة اللفظ على المعنى المجازي تحتاج إلى عناية إضافية زائدة على وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، وكأن هذا مفروغ منه، بمعنى احتياج اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي هذا لا ريب أنه يحتاج إلى وضع، لولا الوضع لم تنشأ الدلالة على المعنى الحقيقي، هذا لا ريب فيه، مفروغ منه، ليس هذا محل الكلام. محل الكلام أي هل نحتاج إلى وضع زائد، إلى عناية فوق هذا الوضع لكي يدل اللفظ ويستعمل في المعنى المجازي أو لا؟ اتضح السؤال؟ نحتاج إلى عناية زائدة عن ذاك الوضع الأول الذي حقق اقترانا بين لفظ الأسد والحيوان المفترس. هل نحتاج إلى وضع زائد من أجل دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، أم نكتفي بذاك الوضع؟ المسلك الأول يقول نعم نحتاج إلى عناية زائدة تصحح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. المسلك الثاني وهو الصحيح بنظر السيد أننا لا نحتاج إلى عناية زائدة ولا إلى وضع جديد. يبقى الكلام بناء على المسلك الأول الذي يرى بأن دلالة اللفظ على المعنى المجازي استعمال اللفظ، صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى عناية زائدة وراء وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، لنا أن نسأل ما هي تلك العناية الزائدة، هذه الإضافة الزائدة ما هي؟ قربوها لنا. ذكر الأعلام مجموعة من التقريبات للعناية الزائدة أو هذه الزيادة، مثلا وهذا تقريب صاحب الكفاية، أنا فقط أذكره حتى تتضح فكرة الباحث، قال صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي تتوقف على إذن الواضع، لا بد أن يأذن لك الواضع بأن تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع. إذن إذا أردت أن تستعمل لفظ الأسد في المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس لا تحتاج إلى إذن الواضع، يكفي نفس وضعه، أما في الدلالة على المعنى المجازي تحتاج إلى إذن واضع. إذن العناية الزائدة ما هي؟ إذن واضع أن يرخص لك الواضع، يقول رخصت لك أن تستعمله في الرجل الشجاع. نعم أنا وضعته للحيوان المفترس لكن أجوز لك أن تستعمله في الرجل الشجاع. إذن العناية الزائدة ما هي؟ إذن الواضع، الترخيص من قبل الواضع. صاحب الكفاية هكذا صور العناية الزائدة وقال صاحب الكفاية هذا باطل، صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا تتوقف على إذن واضع إنما تتوقف على حسنه، أن يكون الاستعمال حسنا ليس مستهجنا. تقريب آخر للعناية الزائدة غير إذن الواضع الذي قربه صاحب الكفاية ورفضه، ما هو؟ العناية الزائدة طبعا من يريد أن يتصور العناية الزائدة عليه أن يحافظ على خصوصية الاقتران الثاني، وهي أولا أنها في طول الدلالة الأولى، وثانيا أنها أضعف، لا بد أن يحافظ على خصوصية الطولية. نقول في المقام ما هي القرينة الزائدة؟ القرينة الزائدة أو العناية الزائدة هي الواضع المشروط المقيد. كيف؟ الواضع قام بوضعين، الوضع الأول هو وضع مطلق، وضع اللفظ من دون شرط وقيد للحيوان المفترس، وهذا هو وضع الدلالة على المعنى الحقيقي. الوضع الثاني ما هو؟ وضع مشروط مقيد، وضع لفظ الأسد للدلالة على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع مع القرينة، إذن هذا الوضع مقيد بوجود القرينة، بحيث لو لم توجد القرينة ينتفي الوضع ولا ينتفي، ينتفي، إذ المشروط عدم عند عدمه، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إذن في الوضع الأول وضع مطلق، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس ولم يخيله بقيد، أما في الوضع الثاني وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع مشروط هذا الوضع بوجود القرينة. فإن قلت حافظتم على الطولية، نقول نعم حافظنا على الطولية. إذ الوضع الأول غير الوضع الثاني. الوضع الأول واضع مطلق، الوضع الثاني واضع مقيد مشروط. نعم لو كان الوضع الثاني عين الوضع الأول إذا لم نحفظ على الطولية، لكن الوضع مختلف. تفهمتم جيدا؟ هذه هي العناية الزائدة. إذا ما هي العناية الزائدة؟ هي الوضع المقيد، الوضع المشروط. إذا الاستعمال المجازي يحتاج إلى وضع زائد أو لا يحتاج إلى وضع زائد؟ يحتاج إلى وضع زائد، زائد على الوضع الأول. ما هو هذا الوضع الزائد؟ هو الوضع المشروط، يعني وجود القرينة. فصحة الاستعمال المجازي مرهونة بوجود القرينة. قال: وإنما الكلام في أن هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه؟ لو أن سيد أكمل من دون الحاجة إلى وضع جديد أو عناية زائدة، أو تتوقف صحة الاستعمال على وضع معين، يعني على عناية زائدة، وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وهو الذي قربنا أن الوضع للمعنى الحقيقي وضعا مطلق، والوضع للمعنى المجازي وضعا مقيد بوجود القرينة. وإلا لو كان نفس الوضع لانقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، وهو خلف. لماذا خلف؟ لأن المجازي غير الحقيقي. ويا بد أن يحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي للذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعي. هذه كلمة يدعي بيان في تصوير الوضع الزائد، العناية الزائدة. ما هي العناية الزائدة؟ أن يدعي مثلا بأن يدعى وضع اللفظ المنضم إلى القرينة. وضع منضم إلى القرينة، ماذا اصطلحنا عليه؟
الوضع المقيد،
الوضع المقيد بوجود القرينة، الوضع المشروط، وهو غير الوضع الأول يختلف عنه. وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة، إذا انتفى القيد، انتفى المقيد، المشروط عدم عند عدم شرطه، ينتفي الوضع. وإذا انتفى الوضع الثاني تنحصر الدلالة في الوضع الأول، يعني المعنى الحقيقي، تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. إذا النتيجة ما هي؟ صحة الاستعمال تتوقف على الوضع المقيد، الأوضاع المشروطة بوجود القرينة. السيد يقول هذا الكلام ليس مقبولا، لا تتوقف صحة الاستعمال المجازي على وضع جديد على عناية زائدة. لماذا؟ يقول ما هو مرادكم من صحة الاستعمال؟ أنتم وصلتم إلى هذه النتيجة أن صحة الاستعمال تتوقف على عناية زائدة. نقول في المقام ما هو مرادكم من صحة الاستعمال؟ لا يخلونا، إما أن يراد من صحة الاستعمال كون الاستعمال حسناً ليس مستهجناً، فمن الواضح أن اللفظ دلالته واستعماله في المعنى المجازي من دون وضع جديد أيضاً من الأمور الحسنة، لا استهجان في ذلك. وإن كان مرادكم من صحة الاستعمال كون هذا الاستعمال ينتسب إلى أبناء اللغة، أيضا هذا الاستعمال ينتسب مع أبناء إلى أبناء اللغة من دون الحاجة إلى وضع، إلى وضع لا يحتاج أن يأتي الوضع ويضع وضعا جديدا، يكفي الوضع الأول لصحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي. لماذا يكفي؟ لما قلنا، لأن المعنى المجازي له اقتران بالمعنى الحقيقي، هذا الاقتران هو المصحح لاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع نتيجة هذا الاقتران الثاني. وهذا الاقتران كيف نتج؟ لم ينتج عن وضع جديد، نتج عن الأعراف الخارجية، عنصر المشابهة وليس واضح. ترتب لي النقطة. يقول السيد نحن نحتاج فقط إلى وضع واحد، الواضع جاء ووضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وانتهت عملية الوضع، انتهت تمام عملية الوضع. ثم جاء وأدركنا أن هناك اقتران بين الحيوان المفترس والرجل، هذا الاقتران من أين استكشفناه؟ من الواقع أو من قرائن خارجية؟ من أعراف وقرائن خارجية وهو عنصر المشابهة. نتيجة المشابهة أدركنا هذا الاقتران بين الأسد والرجل الشجاع. فإذا كان الحيوان بين الحيوان المفترس، إذا كان الحيوان المفترس يقترن بالرجل الشجاع، إذن صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بواسطة الحيوان المفترس ومن دون الحاجة إلى وضع جديد. قال والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه بهذا اللفظ، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة للمعنى المجازي. هذه الصلاحية من أين اكتسبها؟ من الواقع أو من الاقتران الثاني؟ من الاقتران الثاني كما عرف فيصح استعماله فيه. وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أي في تحقق الانتساب أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة ولو من الوضع الأول من دون حاجة إلى وضع جديد. هذا تمام الكلام في مبحث المجاز، يأتي الكلام إن شاء الله في علامات الحقيقة والمجاز، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على محمد وآله.